الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، وهذا هو اللقاء الثالث في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة لسلسلة تزكية النفوس. فقد وقفنا فيما مضى أمام معنى التزكية، ثم تحدثنا عن الأصول الأربعة التي على أساسها تتحقق تزكية النفوس، وهذه الأصول مستمدة من القرآن الكريم ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأصول على الترتيب هي: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل، الأصل الرابع باب التطوع. وقفنا أمام الأصل الأول ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى أقسام التوحيد، ثم انتقلنا إلى بيان فضائل التوحيد من كتاب ربنا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة نقف أمام مفهوم قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما المقصود بقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ هذا هو موضوعنا الليل بأمر الله رب العالمين. فأقول وبالله التوفيق مجيبا على هذا السؤال: ما المقصود بقولنا لا إله إلا الله؟ الإجابة أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. نحفظ هذا المعنى جيدا. هناك من يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، وهذا خطأ، لأن هناك الكثير والكثير من المعبودات الباطلة. فهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد الكواكب، والنجوم والأجرام السماوية، وهناك من يعبد الطبيعة، وهناك من يعبد البقر، وهناك من يعبد الشيطان عليه لعائن الله. فإذا قولك لا معبود إلا الله، هذا القول خاطئ في تعريفك للا إله إلا الله، بل المعنى الصحيح الصواب أن تقول لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. فجميع المعبودات التي عبدت وتعبد وسوف تعبد من دون الله رب العالمين هي معبودات باطلة لا تستحق العبادة. فمن المعبود الحق الذي يستحق العبادة؟ إنه الله رب العالمين. فمعنى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. هذا التعريف لمعنى لا إله إلا الله يقودنا لبيان مفهوم العبادة. فنحن نقول لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله. إذن هذا يتطلب منا بيان مفهوم العبادة قبل أن نبين المعنى كاملا. يا ترى ما المقصود بلفظة العبادة؟ عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريفا جامعا مانعا كافيا شافيا، فقال العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لعظمة الله رب العالمين. أقول مرة ثانية، العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لعظمة الله رب العالمين. فنحن الآن اجتمعنا في بيت من بيوت الله، جئنا راغبين محبين لأداء فريضة من فرائض الله عز وجل، هذا هو كمال الحب. ثم وقفنا خاضعين خاشعين بين يدي الله رب العالمين، ما بين ركوع وفيه انحناء للظهر وفيه انكسار وفيه ذل لعظمة من؟ لعظمة الله. وما بين سجود بوضع الجباه على الأرض وفي هذا انكسار وخضوع وذل لعظمة الله رب العالمين. فتحقق مفهوم العبادة، كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله رب العالمين. ومن العجيب أن العبودية للمخلوق ذل، وأن الذل لله عز وجل منتهى العز. فأنت عندما تكون عبدا لمخلوق مثلك هذا هو كمال الذل، عبد لمخلوق فهو ذليل، أنت بانكسارك لعظمة الله في منتهى العز والكبرياء. فكلما وضعت الجبهة على الأرض لعظمة الله في هذا المشهد ذل وانكسار، ولكنك تشعر بكمال العز لأنك خاضع لمن؟ للعزيز. والذل للعزيز عزة. فعندما تضع جبهتك على الأرض لربك هذا هو كمال العز، لأن الذل كاملا تحقق فيك فأصبحت ذليلا للعزيز. ولذا قال عز من قائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تعز من تشاء بالخضوع لك، فكل خاضع لك هو عزيز، لأنك حررته من ذل الرق والعبودية للمخلوق وجعلته ذليلا لك أنت وحدك، وهذا هو كمال العز. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فعندما يخضع المخلوق لمخلوق آخر هذا هو الذل، أن يكون ذليلا بحق. عندما يخضع لمن هو مثل في الخلق مخلوق ويخضع له ويقول لك أنا عبد المأمور، أنت عبد المأمور، أنا عبد لله، أجبوني، أنا عبد لله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. هذا نص عن نبينا صلى الله عليه وآله قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إذن العبادة كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله رب العالمين. وعرفها بعض أهل العلم فقال: العبادة هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نسمعون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أقول مرة ثانية حتى يتيسر الحفظ: العبادة هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبهذا التعريف إخوة الإيمان والإسلام تنقسم العبادة إلى قسمين: هناك العبادة الباطنة وهي عبادة القلب، وهناك العبادة الظاهرة وهي عبادة الجوارح. وأنا عندي عبادة قلبية وهناك العبادة الظاهرة للجوارح. فتعالوا بنا نقف أمام بعض العبادات القلبية، لأن الأمر من الأهمية بمكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. برضو ما حدش صلى عليه صلى الله عليه وسلم. من هنا ما أحوجنا أن نقف أمام بعض عبادات القلب، وعلى رأسها عبادة تسمى الإخلاص. الإخلاص عبادة قلبية. ما معناها؟ ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن تبتغي بعملك أو قولك وجه ربك عز وجل. قل نفسك: لماذا أنا جالس هنا الآن؟ وأنا أسأل نفسي: لماذا أحاضر الآن؟ إن كانت لشهوة ما من حب للرياسة أو للشهرة بين الناس أو الثناء والمدح من الناس، فإن العمل لا يقبل عند الله تعالى. أما إن كان عملي وقولي أبتغي به وجه ربي، عندها يكون القبول عند الله رب العالمين. القائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذا فالمسلم دائما وأبدا يحتاج إلى مجاهدة النية والإرادة. دائما اهتم بقلبك، دائما جدد نيتك قبل أن تتكلم. سل نفسك: لماذا أريد أن أتكلم؟ هل أريد أن أتكلم حتى أعرف بين الناس؟ لأن هناك من الأمراض الدفينة التي لا يشعر بها إلا من رحم ربي عز وجل، مرض يسمى حب الظهور. أريد أن أظهر بين الناس، كيف لا أتكلم؟ أجادي حتى أعرف، من باب خالف تعرف. كثيرون هؤلاء من شبابنا الذين يرون الأحكام ظاهرة، ولكن يبدأ يعمل إيه؟ يتنطع ويتشدد، فعندما يتشدد هو يشدد الله عز وجل عليه. نتوحد الله. شوف بني إسرائيل وشوف القرآن يعرض لنا القصص حتى نعتبر. القرآن يقول: إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الأمر جد ذبح إيه؟ بقرة. خلاص اذبح بقرة واخلص، أي بقرة. لكنهم ما فعلوا، بدأوا يكثرون من السؤال مع ان الامر واضح. الامر واضح، بيقول لكم اذبحوا بقرة. خلاص قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف التشدد ده. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. على اكتفه؟ لا لا لا. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اكتفه؟ لا لا لا. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فتوحد الله. تبقى الأحكام ظاهرة واضحة، مش محتاجة نبدأ احنا نعمل ايه؟ نفتح ابواب. وهذا ما ضيع هذه الامة. الاسلام ظل صافيا نقيا بهيا في عهد النبي محمد وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين جاء الإسلام نقيا. فلما جاء عصر تابع التابعين جاء الفقهاء وغير الفقهاء يحاولون توضيح الواضح، فظهر الاختلاف بين المسلمين. الأمر واضح، مش نحتاج تكلف، بدأنا نتكلم ونجيب مسائل افتراضية ولو حصل كذا نعمل ايه. لذلك كان يجي لهم السؤال لك ايه يا عم الشيخ، ينفع اصلي فوق الكعبة؟ سبحان الله العظيم، يا ابني مين يقول لك صلي فوق الكعبة؟ هتصلي ازاي فوق الكعبة؟ وان صليت فوق الكعبة قبلتي تكون فين؟ هذا يحتاج ضرب البلغ، وهذه مشكلة المسلمين الآن. القرآن أحل طعام أهل الكتاب، يقول لك أصل لوية. طب أهل الكتاب دول لو كانوا ما بيروحوش الكنائس ولا علاقة لهم، سبحان الله العظيم، يا ابني هم اسمهم أهل كتاب، خلاص القرآن أحل طعامهم، سمي وكل، مش عايز تاكل ما تاكلش، وتسمعني الصلاة على النبي. القرآن أباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية، يجي يتنطع بقى كتابية. طب ما أنا بعرف بعض الكتابيات ما يعرفوش ربنا، سبحان الله العظيم. يا أخي يا أخي وحد الله، ويجي يتنطع يقول لك الله مش القرآن الكريم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أقول له صدق الله، ولكن يا ابني انت فهمت معنى الآيات؟ وقفت على تفسيرها؟ سألت أهل العلم؟ ها؟ لا، هو خد الدماغ بالهوى. الله يصلح حالك يا ابني، يا ابني القرآن في حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ، في حاجة اسمها عام وخاص، في حاجة اسمها مطلق ومقيد. وعشان يا ابني تفهم القرآن لازم تكون على علم بعلوم القرآن، ولازم ترجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما دخل المسجد فوجد رجلا يحدث الناس، عمال بقى يقول ريان يا فز أقصيص وحكاوي، لم رجلك يا أخي إن شاء الله أو خليها يمين أو يسار، أقصيص وحكاوي وهيصة. شوف بقى علي بن أبي طالب قال يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. قال إذا قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. وطرده من المسجد لأنه يضل الناس، ما عندوش علم ويتكلم في الدين. والعلم بحر لا ساحل له، ولا ينبغي أن يغوص في البحر إلا السباح الماهر حتى لا يغرق ويهلك غيره. فنقول له يا ابني الآية بتقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال أهل العلم وقال المفسرون منهم صحابة النبي الأمين، هذه الآية في الوثنيات التي كنا يعبدن الأصنام، ما هيش في أهل الكتاب، في الوثنيات. ثم قالوا وهذه الآية عامة، خصصها قول الله عز وجل في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ما توحد الله يا مسلم، يعني عايز يقول لك الحكم العام ده خرج منه الكتابيات اللي هم على دين النصارى او اليهود، يجوز للمسلم ان يتزوج بهن وان كانت المسلمة هي الاولى، ولكن مثل هذه المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون قد يضطر المسلم صيانة لنفسه وعفة ان يتزوج بغير المسلمة، فالاسلام اجاز واباح. فما نجيش احنا بقى نعمل ايه، نقعد نفتش ونحفر. التشدد هذا يولد التشدد. من هنا ندرك أهمية معالجة النية. الأمر ما دام واضحا فاجعله واضحا ولا تتنطع، لأن نبيك قال هلك المتنطعون، ما حد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قضية الإخلاص قضية هامة، أن تبتغي بقولك وبعملك وجه ربك عز وجل. الله أكبر يا جماعة. الإخلاص من أسباب تفريج الكروب. من كان في ضيق أو في قرب فعليه بالإخلاص، عليه أن يدعو ربه بعمل أخلصه له جل وعلا. الدليل يخبر النبي عليه الصلاة والتسليم فيقول لنا: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. الله أكبر. يعني جماعة في سفر جاء عليهم الليل وهم في صحراء، اضطروا أن يدخلوا إلى كهف في الجبل، فلما دخلوا انحدرت صخرة عظيمة من فوق الجبل فراحت تثبت عليهم الغار، وهنا انقطعت بهم الأسباب ولم يبقى لهم إلا رب الأسباب جل وعلا. فيش بقى يندى لحد يرفع الحذر فيه في الجبل وفي ظلام الليل ومن يسمعنا من الخلق. فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني كل فرد منكم بقى يفتش عن عمل صالح يتوسل إلى ربه بعمله الصالح. فقام الأول وقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني كان عنده أب وأم تقدمت بهما السن، كبروا في السن، هذا الرجل كان برا بوالديه. نتحدث عن البر في زمن أصبح البر عملة نادرة وأصبح العقوق ظاهرا بين المسلمين، بين الأبناء والآباء وبين الآباء والأبناء وبين الإخوة، أصبح العقوق ظاهرة إلا من رحم ربي وعصم. هذا الرجل كان لا يقدم على أبيه وأمي في الطعام أو الشراب لا زوجة ولا ولد ولا خادم، يبدأ بمين؟ بالأم والأب أولا. يقول: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى نام. في يوم تأخر في العمل عاد متأخرا إلى البيت وجد أباه وأمه قد نام. يقول: فحلبت غبوقهما إناء اللبن ووقفت به عند رأسيهما والإناء على يدي والأطفال عند قدمي يتضغون من شدة الجوع، أولاده عايزين يشربوا يأكل، الأب والأم الأول هكذا. يقول حتى الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة بقدرة الله، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. شوف العمل، شوف بر الوالدين بيعمل ايه، بيفرج القرب، يبعث الأمل في النفوس. بعد أن فقدوا الأمل بعث الأمل وتحركت الصخرة بإيه؟ بعمل صالح، دعاء بعمل صالح. فتش في أعمالك. وقام الثاني يقول اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة. أسوق هذا للشباب في دول الغرب الذين تهاونوا بالشرع، وللأسف يعطي لنفسه الأعذار. ونعمل ايه؟ الفتن كثيرة. تعمل ايه؟ أين أنت من نبي الله يوسف عليه السلام؟ أين أنت منه؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وفي البداية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يتهاون الشاب الآن فيعيش في الزنا والعياذ بالله، زنا من الكبائر وأنت مسلم. يقول لك أصل الغرب، الغرب مال الغرب، ما هنا مسجد وهنا خمار، وطريق المسجد معروف وطريق المرقص معروف. أعذار. وهي الشاب عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فغضب الصحابة فقال النبي دعوه، أيها الشاب ابنه اقترب مني. فاقترب الشاب من النبي محمد، فأرسل النبي سؤالا عجيبا وغريبا للشاب، قال أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ الله أكبر على العلاج. فزع الشاب وقال ما أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أيها الشاب أفترضاه لأختك؟ من يرضى لأخته الفاحشة إلا أن يكون ديوسا؟ قال لا، لا يا رسول الله لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ والشاب يقول لا لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس. عندها قال الشاب يا رسول الله ادعو الله لي. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا، وأقلعت عن الزنا. شاب الدول الغربة وعندك قوة، أين الصيام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع يزني يخذ له صديقة رفيقة؟ لا. قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية وحماية
انما الاعذار بقى هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما هو نبي الله يوسف اهو، سبحان الله العظيم. خلي بالك يوسف كان في غربة، كان بعيدا عن الاهل والوطن. ثانيا كان شابا عزبا قويا. ثالثا كان جميل الصورة لا يقاوم، فقد اعطاه الله شطر الجمال. رابعا التي راودته هي سيدة القصر، سيدته، وكان هو مملوكا عندها. خامسا غلقت الابواب واحكمت الغلق. سادسا تفننت في اغرائه وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك اي تهيأت لك. سبحان الله العظيم. من المفترض ان تكون المرأة مطلوبة لا ان تكون طالبة، فاذا بامرأة العزيز لم تقاوم جمال يوسف عليه السلام، ماذا وجدت منه؟ قابلها يوسف بصدود ثلاثة يعجز المخلوق عن اقتحامها او اختراقها. السد الاول قال معاذ الله، الله اكبر الله اكبر، التجئ الى الله يحميني ويكفيني ويعصمني، فانا لا اقع في المعصية، معاذ الله. سد اول. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل دعته امرأة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال اني اخاف الله. اين الله عندما وقعت في الزنا؟ الم ترقب ربك وتعلم انه ينظر اليك مهما غلقت الابواب ومهما استطرت عن الاعين؟ سبحانك ربي سبحانك. قال معاذ الله، سد اول. السد الثاني انه ربي احسن مثواي. في عرف امرأة العزيز انه ربي اي سيدي زوجك الذي اكرم نزلي واكرمني فكيف اخون، انه ربي احسن مثواي بالنسبة لامرأة العزيز. وفي قول يوسف انه الله الذي امتن علي واكرمني كيف اعصيه، انه ربي احسن مثواي. السد الثالث انه لا يفلح الظالمون. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وفي قصص الصالحين شاب اراد ان يذهب الى بلاد الغرب، فقبل السفر جلس ابوه معه وقال يا بني ساوصيك وصية قبل سفرك. فقال الابن يا ابي وما وصيتك؟ قال يا بني اوصيك ان تحفظ عرض اختك في سفرك. تعجب الولد وقال يا ابي ان اختي معك ها هنا، فكيف احفظ انا عرضها وانا في السفر؟ قال يا بني خذ وصيتي وستعلم نبأها بعد حين. وسافر الولد في دول الغرب حيث الشهوات والفتن، فما كان منه الا ان وقع يوما على امرأة فقبلها، مجرد قبل فقط، ما زنى، لا، قبل. في نفس الوقت سق الماء يدخل الى بيت ابيه في بلده، فاذا به يرى اخت هذا الشاب، فزينها له الشيطان فوقع عليها السقة فقبلها. فمرت الايام وعاد الابن الى الوطن، فقال له الأب: يا بني، ألم أقل لك احفظ عرض أختك في سفرك؟ قال: يا أبي، ما الذي حدث؟ قال: خبرني أنت ماذا صنعت، خبرني يا بني بالله عليك. قال: والله يا أبي ما ارتكبت الفاحشة غير أني في يوم كذا وكذا قبلت امرأة لا تحل لي. قال: يا بني، بقة بدقة، ولو زدت لزاد الثقة، ولو زدت لزاد الثقة. وصار مثلا يضرب كما تدين تدان، احفظ هذا جيدا، كما تدين تدان الفاحشة. فقابلها يوسف بصدود ثلاثة، وسقطت زوجة العزيز من سمائها السابعة إلى الأرض السفلى أمام هذه العفة والطهر والنقاء. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال: إني أخاف الله. نريد هذا الشاب المسلم الذي يخاف ربه جل وعلا ولا تؤثر فيه الشهوات، فهو كالصخرة تتحطم عليها جميع الشهوات، لأنه باختصار شديد يوحد الله رب العالمين. القضية: كثيرون هؤلاء الذين يريدون استحلال فروج النساء بأدنى الحيل، لكن هيهات هيهات. إن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومطلع على حالك إن كنت صادقا أو كاذبا، ومطلع على حالك. الإخلاص، النية، النية يا جماعة. فقام الرجل يقول: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها، أي أراد أن يقع معها في الفاحشة، فامتنعت وأبت ورفضت، فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، أي اشتد بها الفقر، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. أعطيتها المال من أجل أن أرتكب الفاحشة، فوافقت تحت ذل المسألة والفقر الشديد. يقول: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، قالت: عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: يا رب، فتركت لها المال والدنانير وقمت مخافة منك يا رب، اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة بقدرة الله. الإخلاص في العمل، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث وقال: اللهم كان لي أجراء يعملون فأعطيت كل أجير أجرا إلا رجل ترك ماله وانصرف، يعني عنده عمال يخدمون عنده، في آخر النهار أعطى كل أجير الراتب إلا رجل انشغل مشي بغير أن يأخذ الأجر. طبعا لو إحنا بركة يا جامع اللي جات منه، هو اللي مشي وأنا أعمله إيه، أدور عليه؟ ولكن ماذا صنع هذا العبد الصالح؟ يقول: إلا رجل ترك ماله وانصرف فثمرت له ماله يا رب. يا الله، ده إيه الأمر العجيب ده؟ هو لم يدخل له المال، ولكن تجر له في المال، شغل له المال، يعني مثلا قول أجره 10 أورو، وهذا الرجل تاجر، فرح مدخل 10 أورو في التجارة وبدأ يحسب أرباح التجارة. يقول: فجاءني الرجل بعد حين وقال: عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من الإبل والغنم هو لك. فنظر فوجد واديا من مال ابل واغنام. قال عبد الله: لا تسخر مني. قلت: والله هي لك. فاستاقها امامه وانصرف. اللهم ان كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بقدرة الله وخرجوا جميعا يمشون بالإخلاص. أن تتوجه إلى ربك دعك من مدح الناس أو من ثناء الناس، لا تلتفت إلى ذم الناس. إذا كنت مخلصا تسير على هذه الطريق ستجد من يذمك يتهمك. عندنا في مصر يجي مثلا ندعو للإنفاق في المسجد يقول لك: وانا ازدرني ان ادارة المسجد دول ناس يعني بيها ما يمكن بياخدوا هم المال. سبحان الله، شوف الشيطان يعمل ايه، عايز يبعدك عن الخير. عبد الله، انت عندما اخرجت مالك لله وصل لمن؟ لله. انا بقى اخذت كلت بيه ضيعته، من يحاسبني؟ الله. انما انت عندما اخرجت لمين؟ وصل لله، خلاص متوحد الله. فيجي الشيطان بقى عايز يثبط همم المسلمين، في كل عمل لله يحط ايه؟ عقبات. اوعى تعمل كده يا راجل، ولادك اولى، بيتك. سبحان الله، مع انك لما بتروح تشتري هاندي، شو اسمه هاندي؟ هاندي يعني تليفون، يعني ممكن تجيبه بألف اورو، صح؟ عشان في كاميرا وبتصور، عشان ده هاندي. انما نقول لك هات ألف اورو للمسجد، ألف اورو للمسجد نفكر فيها ألف مرة. انما عايز اجيب ده، اجيب تليفون، ألف اورو ادفع وانا ايه مبسوط، ده متعة. انما قاعد عند المسجد قلبي يدق، قلبي ايه، وفكر الف مرة. عارف ليه؟ عشان لسه لم تحصل الاخلاص. القلب ما زال مريضا، هو مليان بالشهوات، بحب الدنيا. ولذا سأقص عليكم موقفا والله حدث معي في بلدنا مصر. اذكر اني صعدت المنبر يوما في يوم الجمعة، خطبت الجمعة، وكان عنوان الموضوع الانفاق في سبيل الله. وبعد ان فرغت من الجمعة وصلينا، اخ كان معي خرج معي من المسجد، ودعينا على الغداء عند اخ كريم بجوار المسجد. فاستأذن هذا الاخ دقائق، هو ساكن ابن عمه بجوار المسجد، قال لي: بس في تليفون جالي، هروح اشوف ابن عمي، عايز ارجع لك عند الاخ فلان. راح ورجع لقيته بيبكي. بتبكي ليه يا هاني؟ ربنا يحفظه ويبارك فيه، اللهم امين. قال لي: يا عم الشيخ، انا هحكي لك موقف تصديقا لما قلت في الخطبه. قلت له: ايه اللي حصل؟ قال لي: وانت بتتكلم عن النفق على المنبر، انا قلت بنفسي بعد ان افرغ من الصلاة ساضع جميع مالي اللي في حافظتي في المسجد. بمجرد ما قلت هذا في نفسي نزغ الشيطان بيني وبين نفسي، فقال: وهتروح ازاي اما تطلع كل اللي في جيبك؟ تطلع نصهم وخلي النص. فقلت له، ده بيخاطب نفسه اثناء الجمعة، قلت له: انا معايا سيارة. قال لي: حتى ولو عندك سيارة ممكن يحدث اي امر طارئ في السكة ما تعلمش. وبدأت يا عم الشيخ في صراع مع نفسي ومع الشيطان، فاقسمت بالله ان اخرج كل ما في حافظتي اليوم. وبالفعل والله خلصت الجمعة، حطيت ايديا في جيوبي من غير ما احد فيهم كام، وحطيت كله. انا اذكر ان انا كان معايا في جيبي 200 جنيه وكسور، طلعت كل اللي في جيبي حطيته فين؟ فحصلت المسجد. لما خرجنا من المسجد التليفون رن، انا استاذنتك. قلت له: ايوه. قال لي يا عم الشيخ انا بشتغل تاجر في تجارة الخردة النحاس والمعادن. يقول لي كان في بيعة بقالها سنة مش عايزة تتباع، والله كانت مركونة عند ابن عمي. لما جاني التليفون بيقول لي تعالى بسرعة النحاس اتباع، وانت نصيبك في الربح 450 جنيه. وهو طلع 200 جنيه، يعني 150% ربح. ده الربح ده في رأس المال. وهذا الذي جعلني أبكي، فتذكرت قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. يا الله، في كل سنبلة 100 حبة. يعني بعد الدرس ان شاء الله اليوم هندعو للنفقة للمسجد، هتطلع مثلا حضرتك 5 قرط. انت ال5 قرط تخرج تجيب بيها علبة عصير بره نربح، صح؟ عصير هنطلع 5 قرط كل فرد، يعني 5 حبات. 5 ما هتقروا حبة، هتبروا حبة. الحبة الواحدة هتطلع 7 سنابل. يعني ايه 7 سنابل؟ يعني 7 اعواد. في كل سنبلة 100 حبة، يعني الاورو هيعمل 700 اورو. اصحى معايا واحسبها صح، احسبها مع ربك صح، هيعمل كام اورو؟ 700. يعني 5 في 700 كام؟ اضرب بقى انت بقى 35 ايه؟ 1000 اورو. طب اللي هيطلع 10 اورو؟ ما توجعش قلوبنا بقى عم الشيخ. العشرة بكام؟ بكام؟ 70,000 اورو. يا الله. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم انفق عليك. متوحد الله. يعني لما انا اطلع لله يتولى الله الانفاق علي، فما بالكم اذا كان الذي تولى الانفاق عليك هو الغني. متوحد الله. يا جماعة، ده من عادات الدول لا تقيم علاقات مع دول اخرى بباب الاقتصاد او كذا الا مع الدول الغنية، صح؟ عشان استفيد منها. فالدول في الدنيا تبحث عن الاغنياء. وانت كذلك ايها المسلم، ان اردت صاحبا فصاحب الغني. ومن هو الغني؟ الله. فما تجعلش للشيطان على قلبك مدخلا. يجي يقول لك ما هتطلع 10 اورو، ما انت قوي هتطلعها لل10 اورو. يقول لك انا هطلعها لمين؟ لله. يا جماعة، في الدنيا الانسان بيبحث عن خزنة لحفظ الاموال، صح؟ حطها في بنك، مش عارف ايه، خايف عليها من الضياع. وهل هناك خزائن احكم من خزائن الله لتدخر فيها مالك حتى تجد هذا المال عند ربك وبربح ايه بقى؟ ربح من عند من؟ من عند الله. ده بص، حتى الآية بتقول لك ايه؟ شوف بعد ما قلنا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كمل بقى الآية: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني 700 دي ممكن توصل لآلاف مؤلفة. وأذكر لكم أثرا بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر يا جماعة أن النبي يقص علينا قصة عبد من عباد الله. هذا الرجل تصدق بتمرة في الدنيا بلحة، فإذا به يأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض فيقول له ربنا جل وعلا: يا عبدي انظر إلى ما قدمته يداك. فينظر العبد إلى الجنة فيرى مثل جبل أحد من التمر، بس تمر الجنة بقى. فيقول العبد: يا ربي والله ما فعلت هذا. يقول: يا عبد قد فعلت. يقول: يا ربي والله إنني أعرف جيدا أني ما فعلت هذا، إنها كانت تمرة واحدة أخرجتها في يوم كذا وكذا. فيقول له ربه جل وعلا: عبدي، أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. نتوحد الله. يعني أنت كم مقدارك في الدنيا؟ 10 أورو، لكن عند ربك 10 أورو بكام؟ نتوحد الله. مسلم هو الغني. فإياك إياك أن تجعل للشيطان على قلبك مدخلا في أفعال الخير. واضح؟ شوف الرجل ثمر المال لأخيه وأخذ ماله، فتفرج القرض بأمر من؟ يبقى مستعدين 10؟ قولوا ليه 10؟ والله يضع كله على قدره، هيطلع 100. الله أعلم. طيب، إذن يا جماعة، قضية الإخلاص قضية هامة. فمن ثمار الإخلاص تفريج القروب، أدي واحد. بعكس الإخلاص إيه؟ الرياء. الرياء في العمل هو الشرك الأصغر والعياذ بالله رب العالمين. يقوم سيدنا النبي يا جماعة قول لنا إيه بقى بعد ما تصلوا عليه؟ يقول: إن أول من تصعر بهم جهنم شهيد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق. يا رب سلم سلم. شهيد وعالم قارئ للقرآن يعلم الناس الخير، ورجل صاحب مال منفق. وعرف السبب، بطل العجب. تعالوا نسمع من نبينا. يقول: إن أول من تصعر بهم جهنم يوم القيامة رجل شهيد أتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: عبدي، ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب، لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك يا رب العالمين. يعني ربنا يجيب الشهيد بيقول له: تعال، أعطيناك سمعا وبصرا وقوة وصحة وعمرا وشبابا، ويذكره بالنعم، ماذا عملت بهذه النعم؟ يقول: يا رب، لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك. يقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع جريء. وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. كان بيقاتل ليه؟ شهرة، بطل، شجاع، قوي، حمية، مثل الله. فكان جزاؤه فين؟ النار. وخلي بالك من لفظة النبي: إن أول من تصعر بهم جهنم. معلوم أن الإنسان عندما يريد إشعال النار يبدأ بالحطب الرديء العفش، وبعد كده يحط الحطب الجيد اللي يشوي عليه بقى. يعني يجيب الأول الرديء اللي ملوش لازمة، العفش، يحطه في الأول، صح؟ لما تصفى النار يحط أنه حطب الجيد عشان يطبخ، عشان يشوي. فشوف النبي يقول لك: إن أول من تصعر بهم جهنم. يعني هم دول الحطب الرديء اللي ملوش لازمة، ملوش إيه؟ لأن عملهم كان لمين؟ لدنيا مثل الله. كان في رياء، ما كانش فيه إخلاص، فهم من أردأ الناس. طيب، الصنف الأول وعرفناه. الثاني: رجل عالم قارئ للقرآن. يا رب سلم سلم يا رب، واجعل الكلمات خالصة لوجهك الكريم. اللهم آمين. واجعل عملنا مقبولا يا رب، اللهم آمين. أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيه؟ يقول يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، ده أنا كنت بعمل محاضرات وبخطب الجمعة وفتاوى واستفسارات وخواطر إيمانية، كنت بعمل وأسوي، استمعونا الصلاة على الحبيب، وكنت بأم الناس في الصلاة وصوتي كان كده، مش أنا يعني، أنا صوتي أنا عارف إن هو قبيح فاتحمله. يقال له كذبت كذبت، لقد تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. كان دي نيتك، عايز تشتهر بين الناس، يا سلام ده الشيخ النهاردة قطعنا، علم ايه وصوت ايه وقراءة ايه، يعني يا شيخ سيد انت جاي عشان الكلام ده؟ طيب اسمع بقى للنبي يقول لك ايه وعالج نيتك يا شيخ سيد. هو الكلام ده يا جماعة ليه؟ انا قبلكم فاهمين كده ولا لا؟ انا بكلم نفسي قبلكم، لان اقرب اذن لكلامي ها اذني انا، شوف شوف اذن اهي، لكن فين اقرب اذن؟ اذني انا، فانا بكلم نفسي قبلكم. نسأل الله السلامة. اللهم كذبت تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، يا سلام الناس قالوا كثيرا، قالوا مش عارف العالم وقالوا القارئ، ثم امر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. الصنف الثالث، ورجل اتاه الله مالا ووسع عليه من كل اصناف المال فاتي به في ساحة العرض فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها، ده انا كنت ببني المساجد واعمل مستشفيات واعطف على الفقراء والمساكين واليتامى والارامل. يقال له كذب، انما انفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه فالقي في النار والعياذ بالله. ده بقى الرياء يا جماعه، انك تعمل العمل من اجل الناس، شهرة وثناء ومدح. ولذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إياكم والشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل. إذا لابد أن نتعهد قلوبنا وأن نتعهد النيات والإرادات، فإذا ما تكلمت فسل نفسك لماذا أتكلم، وإذا ما تحركت فسل نفسك لماذا أتحرك، وإذا ما عملت فسل نفسك لماذا أعمل هذا العمل، هل يا ترى مرضاة للرحمن أم مرضاة للشيطان؟ فإن كانت الأولى فبادر، وإن كانت الثانية فقف وجاهد نفسك وجدد نيتك حتى تصل إلى ربك عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، أرى مقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيلة الكفاية وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم جنبنا الشيطان يا رب العالمين، اللهم جنبنا الشيطان يا رب العالمين. اللهم خلص قلوبنا لك يا رب العالمين، اللهم خلص أعمالنا لك يا رب العالمين، اللهم خلص أقوالنا لك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم، بيض بها وجوهنا وما تسود وجوه العصاة، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.